أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه في الامتثال بعد الامتثال، لأنه الشيخ الأخوان تقدس الروح كأنه رأى أن ذكر في تفسيره الرسمي لو صح التعبير أن مادة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، إنما يقول صلي ليس فيه أن نصلي مرة أو صلي متعددا، فيلزم من ذلك أنه له أن يصلي مرة وله أن يصلي متعددا. يقول لا، وكيف يتخلص من هذه الورطة؟ أول شيء يقول لك لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا، إذا قلنا بأنه شوفوا إذا قلنا بأن الأمر يفيد المرة بعيد على أنه صلي أي صلي مرة واحدة، هكذا نفهم من مادة صلي أي صلاة واحدة، هذا ما بيشكل، يعني إذا جاء بواحدة فقد امتثل وسقط الأمر، والامتثال الثاني يكون لاغي، هذا ينبغي أن يكون واضحا. إذا كان امتثال ليس امتثال، لأن يعني الامتثال حصل وتحصيل الحاصل مستحيل. لا إشكال بناء على القول بالمرة إذا كان قلنا بالمرة ولم نقل، وهي أي نقطة المشهور لا يقول بالمرة في الامتثال، وإنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال. ما إلى معنى قد امتثلت، الموجود يوجد مرة ثانية ما يفيد، هو يوجد شيء ولكنه ليس امتثالا لأن عنوان الامتثال قد سبق في المرة الأولى، فإنه من الامتثال بعد الامتثال، والامتثال بعد الامتثال لاغي لأن الامتثال قد حصل وانتهى. لكن المصيبة ليس هنا، إذا قلنا بالمرة فنحن مرتاحون، المصيبة أننا إذا لم نقل بالمرة، قلت لكم لم يقل أحد بالتكرار طبعا، لكنه قال المشهور والآخر على أنه الأمر مناسب مع المرة ومع التكرار، ليس له ظهور بخصوص المرة كما ليس له ظهور بالتكرار، فمعنى ذلك شيء كأنما يصير أنه إذا جاء بمرة يجزي وإذا جاء بالمكرر أيضا يجزي، لأن الطبيعة كما تصدق على الواحد تصدق على المتعدد. إن نقول يا ربي بأنه أنا أقصد من مجموع الأربع خمس صلوات امتثالات كلها لصلي، ليش لا؟ والطبيعة تصدق على المتعدد في هذه. وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرء، من دلالة الأمر يعني أو مادة الأمر في الحقيقة، من دلالته على طلب الطبيعة أي أن شنو الهيئة، إنما هي دالة على وجوب المادة، والمادة التي هي الصلاة شنو يعني هي الطبيعة أو الكلي، والكلي كما يتحقق لواحد يتحقق منه متعدد، من دلالته على الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، كلاهما نفيناه في حينه وانتهى الحال، فلا يخلو الحال. وهناهم الأصوليين والأصوليون يقعون في حيرة، ومثل في حيث وبيت من عندهم، هنا راح يقدم لك من قبيل القول على أي حال ولو للتوضيح، يقدم لك إطلاقين متعارضين، أحدهما يقتضي المرة والآخر يقتضي التكرار. إطلاق الهيئة إطلاق الأمر، الهيئة والمادة ما علينا، إطلاق الأمر يقتضي المرة وإطلاق الأمر يقتضي التكرار، فيتعارضان ويتساقطان. على كل حال الآن ينبغي أن نشوف تقريب كل واحد منهما. أما الإطلاق الذي يقتضي المرة، شوفوا هي هاي الفكرة نقدمها، الإطلاق في الحقيقة كل إطلاق في مقابل التقييد، قل لا صحيح إن قيح على الله البيع إن أخرج الصبي المميز صبيا ونعمة، وإلا فإطلاق حل الله البيع إشماله. نفس هذه الفكرة ما نطبقها، مرة نقول صلي أطوف ولم يقيد بالتكرار إذا فتكفي المرة، ومرة نقول صلي أكو ولم يقيد بالمرة والطبيعة تصدق على المرة والمتكرر. إذن مقصد الإطلاق هو التكرار وليس هو المرة، يعني الأعم من المرة والتكرار في مرة وليس التكرار. إذن فالإطلاقان متعارضان، لأنه كما يمكن التقييد بالمرة يمكن التقييد بالتكرار أيضا. فعدم التقييد بالمرة يقتضي عدم تعين المرة، وعدم التقييد بالتكرار يقتضي عدم تعين التكرار. فحصل شنو؟ عندنا إطلاقان متعارضان. هذا في العبارة مع السطر، بس يبدو أنه أكفد خردة مطالب لو صح التعبير قبل ذلك، لابد من أن نمشيها حتى نصل إلى الإطلاقين المتعارضين. لأن الحال إما أنه له إطلاق وإما ليس له إطلاق، إما أن لا يكون هناك إطلاق في الصيغة، الإطلاق الصيغة في مقام البيان لم يكن في مقام البيان، مقدمات الحكمة لم تكن تامة لأنه لم يكن في مقام البيان، أو لم يكن يستطيع أن يبين كما في قصد القربة مثلا، هذا ذلك من الأمور. هذا إطلاق مرة، لكن الكلام في صورة الإطلاقين إنها أداة أكوة، أما إذا ما توقف مش شريحي. ومقتضى الأصل شنو؟ البراءة. البراءة شنو عن المرة؟ لاحظوا أنت شوية تأمل، لا معنى للبراءة عن المرة، لأن المرة واجبة على كل حال، سواء قلنا بالتكرار أو بالمرة هي واجبة المرة، وإنما تجري البراءة والأصل المؤمن كما يعبرون عن الزائد، وانتهى الحال. صح الأمر يدور بين المرة والتكرار، حينئذ كما تجري البراءة عن التكرار تجري البراءة عن المرة. لا، هذا يتحدث بها شخص لا فهم لها علم النصوص، وإنما القدر المتيقن هو المرة التي لا تجري عن الأصل، واجب يقين على كل تقدير، وإنما شنو مشكوك الزائد مشكوك تجري عن البراءة. بس أكو شيء، وهو أنه المولى إذا لم يكن في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال. تعال أيها الشيخ المسكيني فرق ما بين الإهمال والإجمال. هو يقول حكاية ويروح رحمه الله، شراح ومدرسي وطلاب الكفاية يبتلون بذلك ولا أثر له، المهم أنه ليس في مقام البيان. أما أنه الفرق بين الإهمال والإجمال شنو، لا حاجة إلى ذلك، لأنه المسألة الأصولية تمشي سواء كان في مقام الإهمال أو الإجمال أو بسبب آخر لم يكن في مقام البيان ثالث. المهم هو شنو جامع المطلب، هو أنه ليس في مقام البيان، لأنه كونه في مقام البيان مقدمة الحكم، أما في مقام الإجمال بس، أما في مقام الإهمال بس، أما اثنين أما ثالث، مو هذا المهم. في الحقيقة حقا حينما هكذا يتحصل من عبارتي إنانا شارح الرجل مرة، ليس هناك داعي للبيان في نفس المولى بصير إهمال، ومرة هناك داعي لعدم البيان في نفس المولى فيصير إجمال. داعي للعدم أنه أنا أمثبت مشاكي عمدا، أنا ما أريد أفهمك المطلب فيه قريب على أي حال، فعينين يكون في مقام الإجمال. أكو موارد أخرى مثلا من قبيل شنو، في مقام بيان أصل التشريع هكذا، أكو شيء من قبيل شنو، كلوا مما أمسكناه الذي لا يدل بإطلاقه على الطهارة، لأنه إنما هو يؤدي التذكية للطهارة، لا ذلك من الأمور. لكنه أنا هم سبحان الله حتى اليوم هم في جرس الأصول كده، أن المشهور يعتبر أن المولى مولى عرفي، هذا له عقل العرف ونفسية العرف إلى آخره، فلا بأس أن يكون في مقام الإهمال أو لا بأس أن يكون في مقام الإجمال، في حين أنه أنا جبت العفو يا غاتي، أنتوا محترمين على العين والرأس، لكنه إحنا مو مجبورين نقلدكم، مولانا هو الله وليس صفته صفة العرف حبيبي، الله المطلع على الحقائق والذي علمه بالنسبة إلى الماضي والحاضر والمستقبل والدقيق والكبير والصغير على حد سواه، رضيتم رضيتم ودي ظهركم روح. فالله تعالى يكون في مقام الإهمال والإجمال. على كل حال أنتم تتحملون المسؤولية، أنا ما علي. المهم أنه ليس في مقام البيان. إيه؟ كلام الله قد لا يكون في مقام البيان لسبب وحكمة خاصة به. أما تسمي مقام الإهمال والإجمال ما بحاجة لذلك، خلاف الأدب. فالمرجع هو الأصل، المرجع ليس مرجع التقليد، وإنما المرجع الفتوى هو الأصل. وإما أن يكون إطلاقها في مقام البيان في ذلك المقام، طبعا هذه السامة. وإما أن يكون المولى في مقام في ذلك المقام، أي في مقام البيان، فيكون هناك إطلاق. على كل حال مقال النتيجة المعلول في مكان العلة، أنه المولى في مقام البيان تكون له إطلاق، فقال بأنه إطلاقها في مقام البيان. هنا نجي الإطلاقين متعارضين، عدم المرة يقتضي التكرار، وعدم التكرار يقتضي المرة. بصراحة بهذا أول يقول فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال. مقتضى شنو؟ مقتضى الإطلاق ومقام البيان أنه لا شك في الاكتفاء بالمرة، لأنه لو أراد المكرر لذكره وهو في مقام البيان ويستطيع أن يبين ولم يبين، إذن فمرة، هذا صار إطلاق يقتضي المرة. لا بالعكس، ما يبدو. وإنما الإشكال في الجواز أن لا يقتصر عليها، أنه صح المرة إن شاء الله مجزية، ولكن إذا جاء صلاتين ثلاثة أربعة كلها تصدق عليها الطبيعة، كما أفراد الإنسان ملايين، فملايين من الصلوات تصدق صدقا واحدا، الطبيعة تصدق على الواحد المتعدد على حد سواء. كذا قالوا في جواز أن، وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها. لاحظوا عن إطلاق هنا أنه حيث أنه لم يقيد بالمرة، إذن فلا بأس من التكرار، لأن الطبيعة تقتضي التكرار، يعني ولا تقتضي التكرار، تناسب مع التكرار بهذا المعنى وتصدق على المكرر، لا بأس. فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة، يعني مرة فقط، هو ما قال لي مرة فقط. والتحقيق يقول أن مقتضى إطلاق الطبيعة هو تكرار، يعني جواز التكرار، كما لو كان شنو يعني حب واضحة، فخلي خلينا من الصلاة، إذا قال تصدق بدرهم، أنت شلت خمس ست دراهم بالبيت بيد الفقير، حرام؟ كل واحد منا هو مصداق تام للصدقة المأمور بها. متين؟ وأنت امتثلت بخمسة امتثالات دفعة واحدة، تكرار فقط، لأن المراد الفرد والأفراد، هو ليس الدفعة والدفعات مثلا، هذه خمسة أفراد موجودة لامتثالات، كل واحد منا هو امتثال حقيقي كامل المصداقية من المأمور به. بيجدون يقول لا، لكنه سبحان الله بالأفراد التدريجية يختلف، تصلي بعد سقط، الصلاة الثانية شنو؟ تقدر تصلي صلاتين في خمسة بالدورة ما تقدر، لأن تلك أفراد تدريجية يعني أفراد دفعية، في الأفراد الدفعية يصير، أما في الأفراد التدريجية ما يصير. والتحقيق إن قضية الإطلاق، إن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، في ضمن فرد أو أفراد يعني مرات أفراد، يعني كل واحد عدة امتثالات، كل واحد منه هو كامل المصداقية وتام المصداقية من المأمور به، كما لو تصدق بخمسة دراهم. فيكون إيجادها، يعني إيجاد الطبيعة أو إيجاد المرة في ضمن الخمسة، في ضمن المجموعة والمتعدد نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن الفرد الواحد. أنا هكذا أطرح العبارة، لأنه الطبيعة تصدق على الواحد والمتعدد على حد سواء. لا جواز الإتيان بها مرة أو مرات. أنا في عدول فهمي هذا يرجع إلى الامتثالات التدريجية وليس إلى الامتثالات الدفعية، فلو استطعنا، وإن كان نقدر نقول مستحيل مثلا، لا أخذ القانون الطبيعي هو مستحيل، فلو استطعنا أن نصلي عدة صلوات دفعة واحدة كله سير امتثال أي واحد من اللباس، لأن الطبيعة تصدق على المجموع كما تصدق على الواحد، لكنه حيث أن هذا لا يمكن، فحينئذ نأتي بفرد واحد، فهذا هو الطبيعة صدقت على فرد واحد، يسقط الأمر. فإذا سقط الأمر لا يبقى مورد ومقتضي للامتثال الثاني فما بعده أجل. هذا بالنسبة إلى التدريج. لا جواز الإتيان بها، جواز يعني إمكان، أو إذا يفنى من ذاك الصواب بمعنى وجوب، أنني أصلي أول وحدة فلا يسقط الوجوب ولا بد أن أتي بثاني فلا يسقط الوجوب أتي بثاني، لا هذا غير محتمل لا فقهيا ولا أصوليا. لا جواز الإتيان بها مرة أو مرات، لأنه مع الإتيان بها مرة صليت بعد خلاص بعد صلي يا ربي أنا أتيت بما أمرت وانتهى الحال، لا محالة، يحصل الامتثال ويسقط به الأمر، الأمر بمعنى صلي وكان في ذمتي ألا ليس في ذمتي وفيت بما في ذمتي. فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى كما هو الأغلب، يجي بعدين أنه وقت يصير مو علة تامة شيء علة ناقصة باب ناقص، لكن اعتياديا أنه يسقط به الغرض ويتأدى به المطلوب، فإذا كان يسقط به الغرض ويتأدى به المطلوب بعد الامتثال وكان كل شيء حول الغرض الذي هو الملاك، يسمى بالمصلحة ويسمى بالملاك ويسمى بالغرض. وهنا يقول الغرض الأقصى، أي الغرض الذي كان في ذهن المولى حينما أمر بالصلاة أصلا أو أمر بالحج أصلا في من هذا القبيل، في حين أنه غرض المكلف شيء غرض أدنى وهو امتثال الأمر، بحيث يحصل أي الغرض بمجرد حصول الفرد الواحد، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا مقتضي روح، لأن المقتضي هو شنو؟ صلي راح بعد ما تصلي، فكيف تصلي ثانيا؟ يبقى لا هي مجرد دواء حركة بدون معنى، لا مجال لإتيانه ثانيا بدعوى بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا، بمعنى أن الإتيانين الصلاة الأولى مع ثاني المجموع يكون امتثال واحد، كما كان الدرهمين حينما تتصدق بهما دفعة واحدة امتثالا واحدا، لا مجال لذلك. أنا ناقشت هذا في درس الأصول لكن لا حاجة إلى دخول التفاصيل، لما عرفت من حصول الموافقة أي موافقة الأمر هذا اللي هو الامتثال، ليس شيء آخر، لأنه هو يريد أنه أصلي فقد صليت، بعد تريد إجمال الاتباع. لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها أي بإتيان الصلاة أو إتيان المرة الواحدة من الصلاة وسقوط الأمر معها، وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه، هو هكذا يمشي. أنا شنو قلت قبل شوية؟ أن الإنسان إذا امتثل سقط الأمر الذي في ذمته، وهذا اعتيادي إن شاء الله ليس فيه غلط، هو يروح من غير جانب. الإنسان إذا امتثل سقط الغرض، لأن الغرض هو المعراجية وقد حصلت، فإذا سقط الغرض سقط الأمر الناشئ من الغرض، لأن العلة إذا زالت زال المعلول، هو نفس النتيجة أن الأمر راح، فإذا الأمر راح بعد الامتثال الثاني لا مجال له، هذا هو، إما بسقوط علته وإما بسقوطه مباشرة، على كل حال لإتيانها وسقوط الغرض معها أي مع وجود هذا الفرد الذي هو الصلاة، وسقوط الأمر بسقوط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. إننا قبل أن ندخل في هذا الفرع الجديد أكرر لكم فكرة مصيبة من مصائب أصولي المتأخرين، أنا لا أقول مجال، في سطر واحد في سطرين هنا يقول سقوط الغرض، لاحظوا هنا يقول حصول الغرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يسألهم أنه إذا صلى الإنسان يحصل الغرض أو يسقط الغرض، هو ما يدري، لأنه كان بنى على أحد المتقين هذه ونفى الآخر، مصيبة من مصائب المتأخرين. أنا لا أعرف من المتأخرين من أجاب على هذا السؤال إطلاقا ولا واحد، أما الأخون فمتورط من التناقض الصريح من هذه. فلا كنت حصول الغرض أن الغرض كان منعدم فحصل أي بالامتثال، قبل أن أصلي معراجية المؤمن ما كان صليت حصلت المعراجية، قل لا هذا حصول الغرض. في مقابله يتخيلون شنو؟ سقوط الغرض، أن هناك غرض كان موجود واقعي أنتج الأمر، فحين الامتثال شنو؟ سقط الغرض فسقط الامر. والا لو كان الغرض معدوما كيف انتج الامر؟ اذا كان يحصل الغرض بالامتثال وبعد الامتثال وبعلول على الامتثال، يعني معدوم بالاول كان، فكيف يحصل الامر منه؟ لابد يكون موجود. زين، حين الامتثال كيف يصير الموجود يتحقق مره ثانيه؟ ما له معنى تتعطيه الحاصل، فحين الامتثال يقول يقولون انه سقط الغرض. هذا كل شيء، لا اريد لك ان تفاصيل ان شاء الله تصلون الى بحث الخارج وينشرح ذهنكم اكثر. محل الشاهد، مهم من هذه الجهة نرجع على محل كلامنا ان الامتثال قد يكون علة تامة لسقوط الغرض او حصول الغرض اي شيء. هذا اللي هو الاعتياد. ومرة لا يكون علة تامة لسقوط الغرض، بل علة ناقصة لسقوط الغرض. هذا يكون على عدة اشكال. مثلا مجرد مثل ان الانسان يأتي فقط بالواجب ويترك المستحبات حتى لا يقنص مثلا ولا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واذا قلنا باستحباب السورة يترك السورة والى اخره. هل حصل كل المثال الذي يساب عليه، كل الملاك الذي يساب عليه؟ لا، بقي جزء استحبابي من الملاك لا يمكن تداركه لانه لا يستطيع ان يصلي صلاة ثانية يوجد فيها المستحبات بعد تقاو لاغية. لاحظوا، فأكو موارد لا يتحقق فيها كل الملاك، واحيانا البقية من الملاك تكون الزامية واحيانا تكون استحبابية. بقية من الملاك بقية الزامية يمكن تداركها، او بقية من الملاك بقية الزامية لا يمكن تداركها، او بقية من الملاك بقية استحبابية لا يمكن تداركها، على اشكال. على كل مهم هذا، وانما المهم المثال الذي ذكره. هذا المثال الذي ذكره حبيبي يؤيد هذا الاشكال الذي اشكلت في اول الدرس، ان مولاهم المشهور، مشهور الفقهاء والاصوليين، مولاهم عرفي الى درجة عجيبة، وربما عصبهم الى درجة عجيبة، ليس اكثر من ذلك. نحن مولانا هو رب العالمين الذي لا اله سواه. هكذا انه قال ابنها جيب لي ماي، جاب لي ماي، كب رأسه مشربه، فلم يتحقق الغرض وهو ري المولى. قلت تحقق الغرض مشربه، فالملاك لا زال موجودا وهو عطشه. فيروح الابن بالرغم انه ابو صار عصبي عليه، يروح يجيب لك راس ماي اخر. هذا فالامتثال الاول لم يحقق الغرض، اما نقول لم يحقق الغرض كاملا او بقي منه جزء الزامي قابل للتدارك، كما لو شرب شويه منه وانكسر الجواز هو بعد عصيان، فبقي منه جزء الزامي قابل للتدارك بامتثال ثاني، فيروح يركض يجيب له بعد اطلاق. واما اذا لم يكن الامتثال الا تام لحصول الغرض، لحصول كل الغرض او لا شيء من الغرض يحصل، كل شيء، كما اذا امر بالماء ليشرب او يتوضا فاتى به او فاتي به، يصير او فاتى به المامور او الولد او المكلف، يصير ولم يشرب او لم يتوضا فعلا، ما طبق ارادته. هذا انا اشكلت عليه، الفت نظركم الى هذه الجهه، ضروري في علم الاصول مرينا عليه، حاصلا انه تفويت الملاك بسبب المولى لا بسبب العبد. نحن نتكلم عن امتثال العبد يتسبب الى قله وجود الملاك والى عدم تحقق الملاك، وليس المولى يتسبب الى عدم وجود الملاك. لاحظ، اذا كان المولى تسبب، انا شنو ذنبي حبيبي؟ انا المامور، انا اوجدت كل ما هو مطلوب مني ان يكون ادير الماء بحاجة حبيبي. شوف يا جماعه، فلا يبعد صحه تبديل المهم انه لا يتوقف الفكره الاصوليه على هالمثال المتدني والدليء في الحقيقه. لا، انا صليت صلاه ناقصه وارجع اصلي صلاه تامه. اكو الى مثال انه الانسان اذا صلى فرادى وحينئذ وجد جماعه، فحينئذ يلتحق بالجماعه، قول له بها روايات معتبره في السند وفتوى ومشهوريه بالاجماعيه، انه يختار الله افضلهما لديه، ايهم بها، فصار مثلا كلاهما امتثال او احسنهما امتثال او ربما يصل الله احسنهما اليه ان ذاك الاحسن المجهول هو الامتثال وانا لا اعلم ياهم منهم احسن. ربما صلاه الفرد اكثر اخلاصا تقول الجماعه دائما احسن. فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد أحسن من بل مطلقا يعني مثله ما دام بقية في الميلاد أكو يتحمل التكرار أو الامتثال الأول ناقص بشكل من الأشخاص يقدر يجيب أحسن منه أو مثله وربما أدنى منه لأنه بقيت من الميلاد بقية إلزامية قابلة للتدارك صلاحهم أي بالتدارك والامتثال الثاني اللي هو مع المسألة هذا كما كان له ذلك قبله. يعني شنو بسيطة هي المسألة انه افترض انه يأتي بالاحسن اساسا الامتثال الاول خب خد يصير احسن يقدم الاحسن يقدر يقدم الادوان يقدر يقدم المثل يقدر اي منهما يقدمه ويوخره ويصير ويأتي بالاحسن ثانيا كما كان يستطيع ان يأتي بالاحسن اولا مش هذا هو على ما يأتي بيانه في مبحث الاجزاء والحمد لله رب العالمين والله انه باشر ما راح يتيسر دريس ان شاء الله الى بعد غد اذا بقيت